إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطايا وخطاكم. الإنسان حينما نقول انتقم فلان، بمجرد هذه الكلمة، لما نسمع هذه الكلمة ونقول انتقم فلان، ما معنى انتقم فلان؟ أي أخذ حقه لكنه بطريقته، لهذا نقول انتقم فلان من فلان، دل على أن ذاك الرجل قد ظلمه، دل على أن ذاك الرجل قد أخذ منه حقه، دل على أن ذاك الرجل ربما فعل شيئا، فلهذا نقول انتقم فلان من فلان. الدنيا تجري بنا، ولسنا وليس الجميع نصح الواحد التعبير على الخير، هناك من يعتريه الذنب وهناك من يعتريه الإجرام، يهوى الإجرام، وظيفته أن يظلم الناس، وظيفته أن يأكل أموال الناس بالباطل، وظيفته ربما أن يأخذ حقوق الناس. هناك هكذا الله عز وجل جبل أناس هكذا والعياذ بالله، وجدوا ليأكلوا حقوق الناس. لهذا لسنا كلنا على الخير، فهناك مجرمين وهناك من أهل الصلاح، وهناك من يحاول بين ذاك وذاك، وهناك من لا خلاق له عند رب العباد. لهذا تجري الأيام بنا، والظالم يأخذ حقوق الناس. يا ترى هل سيبقى هكذا؟ هل الله عز وجل شانه لن يحاسبه؟ هل رب العباد سيؤجل حساب هذا الرجل ليوم الدين أم ماذا؟ لهذا تعال معي اليوم لنتكلم عن اسم الله واسم من أسمائه، ألا وهو المنتقم سبحانه. بمجرد هذه الكلمة تهز القلب، حينما تسمع أن الله سبحانه من أسمائه المنتقم تخاف. لماذا؟ لأنه حينما ينتقم من أحد، اعلم أن هذا الرجل أكل حقوق الناس، ولربما أساء للناس، ولربما ظلم الناس. لهذا نقول انتقم الله من فلان، أي أن الله عز وجل شانه عاقب فلان. لو سألناكم ما معنى المنتقم، أصلها من النقمة أي العذاب، وأصلها من ماذا؟ من البطش. لهذا الله عز وجل شانه لما نقول المنتقم أي الذي يعذب، لكنه يعذب بحق سبحانه وتعالى، لأن فلان يستحق العقوبة جل وعز وتقدس. لهذا المنتقم من النقمة أي العذاب، العذاب الشديد والعقاب أيضا. لهذا أنت لما تعلم أن الله عز وجل شانه من أسمائه المنتقم، هنا القلب يطمئن. يطمئن لماذا؟ تعلم أن للمظلوم يومه، وأن الله سبحانه وتعالى سيأخذ حقك من الظالم. لكن لا تتعجل، فالله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجالة أحد. لهذا فرعون رغم أنه قال أنا ربكم الأعلى، بعث الله عز وجل شانه له نبيين وأيضا 9 آيات. إذن الله عز وجل شانه أمهله ثم انتقم منه. وأيضا لا ننسى أبو جهل وأبو لهب ماذا فعلوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو جهل فرعون هذه الأمة، ماذا فعل الله عز وجل به؟ مات شرميته، انتقم الله عز وجل شانه منه. لهذا انظر على سائر التاريخ من أوله لآخره، تجد أن نهاية الظالمين واحدة تأتي على حين غفلة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. تأمل في سير من سلف، انظر إلى قوم نوح استهزأوا عليه، قالوا لنوح عليه السلام كنت نبيا واليوم نجارا، حينما ألهمه الله وأوحى الله إليه أن يصنع الفلك، وما هذا كله؟ ركب في السفينة وأغرقهم الله سبحانه وتعالى، إني مغلوب فانتصر. لهذا إذا علمت أن الله عز وجل شانه هو المنتقم، لا تتعجل بالانتقام لنفسك، لا تتعجل بأخذ ثأرك، لا تتعجل حتى وإن تشمت عليك أحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تظهرن الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لهذا وإن تعجل عليك الناس ما بين شامت أو حاسد أو حاقد، لا تنتصر لنفسك، لأن الله عز وجل شانه سينتصر إليك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. متى يدافع رب العباد عنك؟ إذا أنت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. أما أن تتعجل النصر فلا، فإن الله عز وجل شانه يوكلك لنفسك، ومن أوكله الله لنفسه ضاع. لهذا إن الله يدافع عن الذين آمنوا فاطمئن. واعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى قيوم يكيل بالميزان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبما أن الله عز وجل شانه هو المنتقم فقل للظالمين صبرا، وإن الله عز وجل شانه سيدك كل ظالم حتى تشفى صدور الذين آمنوا، لهذا اطمئن. الإنسان بطبيعة حاله يعطي ويمنع، هذه طبيعة الإنسان، لكن الغالب على الإنسان أنه لا يعطي إلا إذا أحب ولا يمنع إلا إذا كره، هذه طبيعة الإنسان ولا ينكرها أحد، لكن ربما الإنسان يمنع أن يعطي أبناءه مثلا الأشياء التي تضر رغم أن الأبناء يحبون هذا، فتجد أنت تمنع ابنك مثلا عن السكريات مثلا لأنك تخشى عليه فتمنعه مع حبك له، علم؟ لهذا تجد أن الله عز وجل شانه تارة عباده يا رب الغنى، اللهم نسألك الغنى، الله، فتجد الله عز وجل لا يعطيه المال ولا يمنحه الغنى، ليس كرها به بل حبا به، لهذا جاء في الأثر أن رجل من بني إسرائيل قال يا رب يا رب يا رب أسألك الغنى، فقال الله عز وجل شان لجبريل يا جبريل اصرف دعوة هذا عني فإني لو أغنيته لطغى، انظر كيف رحمة الله عز وجل بأنه منع أن يعطيه الغنى خشي عليه سبحانه وتعالى. لهذا اليوم سأتكلم عن اسم من أسماء الله ألا وهو المانع، طبعا ولله المثل الأعلى. بداية يعني من الظلم أن نحصر كلمة المانع بأن الله يمنع العطايا فقط، هذا من الظلم أن نقول المانع هو ضد الإعطاء وهو يمنع فضله ويمنع خيره، لا 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 لا، يجب أن نتوقف هنا. المانع أحيانا من يمنعك عن المرض؟ أوليس الله سبحانه وتعالى؟ تجد أن زميلك الذي بجوارك يمرض وأنت لم تمرض، بل ربما تجد أن جارك قد احترق البيت بيته وبيتك سالما، ربما أنت الآن في السيارة تمشي فتجد حادث وقع أمام عينيك بجوارك ولم يقع عليك شيء، لماذا؟ تسقط الطائرة فيموت كل الركاب ربما إلا طفل، من الذي منع الموت أن يقع به؟ أوليس الله رب العباد؟ لهذا المانع أيضا هو الذي يحفظ عباده فيمنع عنهم الأذى، فيمنع عنهم ماذا؟ الأذى. واعلم إذا الله عز وجل شانه قدر عليك المرض أيضا كفارة لك وخطايا لك حتى تلقى الله عز وجل شانه وما عليك من ذنب، حتى تلقى الله عز وجل شانه وما عليك ماذا؟ من ذنب واحد، بل إن الله أحيانا يبتلي العبد بالأمراض والأوجاع والأسقام ليدخل الجنة وتكون هذه مفتاح للجنة بفضله ومنه وكرمه. إذن المانع ينقسم إلى أمرين، الأمر الأول المانع ضد الإعطاء، بمعنى آخر يمنع رب العباد مسألة معينة من فضل أو من مال أو من غنى أو من صحة أو أي شيء من أمور الدنيا عن عبده، لماذا؟ له الحكمة سبحانه وتعالى. لهذا أنت لا تنظر بعين قاصرة تقول ما منعني الله إلا أنه لا يريد أن يعطيني أو إن الله يكرهني أو تضع الاحتمالات. أعطيك مثال، لو أن يوسف عليه السلام وهو في البئر وجيء له وقيل يا يوسف عليه السلام ماذا تتمنى أن يصنعه الله لك الآن؟ ماذا سيقول؟ سيقول أرجعوني إلى أبي. لو رجع يوسف لأبيه لن يصبح ملك لمصر، لهذا الله عز وجل شانه أحيانا يوقع البلايا لتكون رفعة، فانتقل من البئر إلى قصر العزيز إلى السجن إلى عرش مصر، هذه سنة الله عز وجل شانه في خلقه. لهذا المانع يمنع أحيانا رب العباد العطايا عن عبده، لأنه يعلم أنه لو أعطى هذا العبد سيطغى، لأنه يعلم لو أعطى هذا العبد سيطغى، ويعلم سبحانه وتعالى أن ربما لو أعطاه والعياذ بالله ربما لا سيكفر بالله. لهذا قال الله عز وجل شانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. فالمسلم يعلم أن الله ما منع عنه فضل إلا لحكمة وما أعطاه فضل إلا لحكمة، هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى المانع بأنه يحمي عباده ويمنع عنهم ما يؤذيهم، هذه ربما أنت تجد مثلا رجل يريد أن يتزوج فلانة، فالله عز وجل لا يقدر، ليس كرها بفلان أو بفلانة، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن هذا لن يتوافق مع حاله، فيمنع عنهم الزواج رحمة بهم. وربما الله سبحانه وتعالى يمنع العبد من الذرية، لأنه ربما لو أعطي الذرية لا ابتلي بعقوقهم، لهذا لا تنافس ولا تتنافس على الدنيا كثيرة فإنك لن تخرج منها حية، لا تتنافس على الدنيا كثيرة فإنك لن تخرج منها حية. فالمسلم الفطن يعلم أن الله جل وعز شانه ما منعه إلا لحكمة، وما أعطى إلا لحكمة، لهذا حينما تعلم أن اسم الله سبحانه وتعالى هو المانع يمنحك أمرا عظيما. ما هو هذا الأمر؟ أن الذي يصيبك خير، والذي لم يؤتيك الله عز وجل شانه إياه أيضا خير، وإذا أعطى الله فبفضله، وإذا منع الله فبحكمته، فإن أفعال الله سبحانه وتعالى تدور ما بين الفضل والعدل، فإن أفعال الله عز وجل شانه تدور ما بين الفضل والعدل. والمسلم الفطن يقول دائما الحمد لله، سواء أعطى الله أم منع الحمد لله، ودائما ثق بربك، فإن الله عز وجل شانه يعطي الإطمئنان في القلوب على قدر الثقة به سبحانه وتعالى. الجامع اسم من أسماء الله الحسنى. تأمل معي قبل أن أتكلم وقبل أن أشرح وقبل أن أقول لك ما الجامع. الجامع بداية في اللغة الضم، نقول جمع ضمة، لم الشمل. أليس الله عز وجل قد جمع أمة لا إله إلا الله؟ نحن حتى تتأمل في معنى الجامع، أسألكم بالله، نحن الآن في شهر رمضان، ألم نأكل في وقت واحد؟ جمعنا الله عز وجل على وقت واحد، أسألكم بالله من الذي يقدر على هذا؟ ألم نصم في شهر واحد من يوم كذا إلى يوم كذا؟ من الذي يقدر على أن يجمعنا في طاعة في مدة زمنية تمكث شهرا كاملة؟ شهر نعم ونحن على طاعة، من الذي جمعنا؟ أوليس الله سبحانه وتعالى؟ أمس خرجنا من صلاة التراويح، من الذي جمعنا في صلاة التراويح في وقت واحد في عدد ركعات واحدة لنقوم قيام الليل؟ أليس الله جل وعز وتقدس؟ إذن سبحانه إنه الجامع. تعال معي أيضا في الحج مثلا، في الحج في عرفة في يوم واحد، بالمزدلفة نبيت مع بعضنا البعض في ليلة أيضا واحدة، ليس فقط بل في منى كذلك يجمعنا الله عز وجل شانه على صعيد واحد، من الذي جمعنا؟ أليس الله؟ لهذا هل تعلم لماذا سمي الجامع بهذا الاسم؟ لأنه يجمع الناس في أوقات الصلوات مختلفة كالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجمع الناس في يوم الجمعة، لهذا الجمعة، لماذا؟ لأنها تجمع الناس على عبادة واحدة. لا غرابة، فإن الله هو الذي جمعنا. أعطني ديانة، أعطني دستور، أعطني قانون في العالم يجمع الناس على أمر معين، الله عز وجل شانه جمعنا على طاعة. العيد، هل تعلم العيد؟ نخرج مع بعضنا البعض من بيوتنا لمصلى العيد، نصلي العيد عند إمام واحد، نخرج من عند الإمام بوقت واحد، نحتفل أمة المليار جمعاء تحتفل بنفس اليوم يوم العيد، من الذي جمعنا؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ لهذا لا غرابة أن يجمعنا الله عز وجل شانه على عبادته، يوم واحد، ميقات واحد، جمعنا في الصيام، جمعنا في الحج، حتى في الصلاة سبحانه، لهذا سيجمعنا جل وعز في يوم القيامة مع الأولين والآخرين، سيجمعنا سبحانه وتعالى أيضا في الجنة مع الصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، أوليس الله عز وجل شانه هو جامع؟ لهذا لما تتأمل في هذا الاسم وهذه الصفة في الله سبحانه وتعالى تعلم أن الله عز وجل شانه جمعنا على أمرين، أولا على كتابه سبحانه وتعالى، أمة كاملة تجتمع على كتاب، أي أمة كاملة تجمع على كتاب واحد، على 114 سورة أمة جمعاء تجتمع عليها، أليس هذا من فضل الله سبحانه وتعالى؟ ليس فقط بل تجمع على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي جمعنا؟ أليس الله؟ حتى حينما نموت كلنا نتجه باتجاه القبلة، جمعنا الله عز وجل على شريعة واحدة، على منهاج واحد، على دين واحد، على كتاب واحد، على نبي واحد، على قبلة واحدة. أليس الله هو الجامع جل وعز وتقدس؟ إذن أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجمعنا في يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعلنا من أهل الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.